القرآنية ومتخصص في العلوم القرآنية. فضيلة الشيخ أهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
الله يعافيك. عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أفرض الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن العظيم. وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش. من أين أتت هذه العظمة؟ من أين أتت يعني هذه الجلالة لهذه الصورة؟ وما هي أهميتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه محمد.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير في هذه الرواية إلى قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقد سمى الفاتحة بأنها سبع من المثاني، هي سبع آيات من المثاني، أي التي تثنى في الفرائض فتقرأ مرتين مرتين في كل صلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. وقد جعلت في مقابل القرآن العظيم، بمعنى أن فضلها، بمعنى أن أهميتها كبير جدا، إلى درجة جعلت في مقابل القرآن كله. فما هو السر في ذلك؟ لا، في مقابل القرآن، يعني أهميتها هي كأهمية باقي الصور القرآنية جميعا. ما هو السر في ذلك؟ لعل السر والله سبحانه وتعالى العالم أن هذه السورة قد جمعت في طياتها معنيين أساسيين، ركنان أساسيان عليهما قام الإسلام والدين والقرآن. المعنى الأول هو الربوبية، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق في البداية، وهو المدبر لشؤون الإنسان في حياته. فتدأت بالحمد لله رب العالمين، فإقرار من الإنسان لله سبحانه وتعالى بأنه رب الكائنات جميعا. ثم هناك المعنى الآخر، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن اعتراف من الإنسان بربوبية الله، واعتراف من الإنسان أيضا بأنه لا بد وبأن الواجب عليه أن يكون عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يعبد سواه. إياك نعبد وإياك نستعين.
حتى نستكمل هذه الموضوعات فضيلة الشيخ، اسمح لي أن أتوقف مع هذه البطاقة حول موضوعات سورة الفاتحة.
الموضوع العام لسورة الفاتحة هو التعامل مع الله سبحانه وتعالى، أولها تحميد، أوسطها إخلاص، وآخرها دعاء، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام. وهي تشتمل على جميع المعارف القرآنية في معارفه الأصلية، ومنها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. تناولت سورة الفاتحة ثلاثة مواضيع: الحمد والثناء على الله تعالى، العبادة لله تعالى، الاستعانة بالله، وطلب الهداية منه تعالى.
أهلا بكم أعزائي من جديد. فضيلة الشيخ، كان الكلام حول العبادة وحول الحمد، نستكمل في هذا الموضوع.
الفاتحة أولها حمد ومدح وثناء من العبد لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فله ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. ثم قال: هذا لي. فهو مدح وثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وله ما بقي. فما يسأله العبد بعد ذلك، والقسم الثاني من الفاتحة وهذا هو دعاء، إذن هي ابتداء بالحمد والمدح والثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى، ثم يعطف الإنسان للسؤال والدعاء لله سبحانه وتعالى بعد أن يقر له بالعبودية وبأنه لا يستعان إلا به. إذن هي عبارة عن حمد ومدح وثناء، ثم إقرار بالعبودية بل والإخلاص في العبودية. بعد ذلك ينفتح الإنسان على الدعاء سائلا الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بإجابة هذا الدعاء.
وكان المشهور بأن الفاتحة اختصرت يعني كل ما جاء في القرآن الكريم. هذا المشهور صحيح؟
نعم، أشرت إلى أنها تدل على معنيين أساسيين، الربوبية والعبودية. ربوبية الله سبحانه وتعالى التي يشهد بها هذا الإنسان وبأنه رب للعالمين جميعا، ثم ينفتح بعد ذلك على أن هذا الرب الخالق الرازق القادر القاهر العالم المدبر للشؤون كلها، شؤون الكون وشؤون هذا الإنسان الذي هو مفردة من مفردات هذا الكون، يستحق منا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، يعني حتى أنه لا يستحق منا مجرد العبادة فقط ونشرك معه غيره، بل يستحق منا عبادة من نوع خاص.
هذا حول الحمد والعبادة والاستعانة. نعم. بدا عن الهداية، ماذا تعني؟
ثم ينفتح الإنسان على الدعاء بقوله اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
فهذا الإنسان يستشعر النقص والضعف، وخلق الإنسان ضعيفا بحيث أنه يدرك أنه لا مجال له لكي يسبر غور هذه الحياة ما لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليهديه طريقه. الذي خلق كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى للإنسان من خلال طريقين، من خلال ما أودعه فيه من عقل لكي يرشده إلى الطريق المستقيم، لكي يرشده إلى طريق الحق، لكي يرشده إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ولولا ما أرسله إليه من أنبياء وأوصياء لكي يرشدوه إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيقوم به، وإلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى فيبتعد عنه، لكانت حياة الإنسان جحيما في جحيم، ولا أخطأ الطريق إلى الله سبحانه
لنا
وتعالى.
أن نسأل حول موضوع الصراط، ما المقصود به؟
نعم، هنا أريد أن أشير إلى هذه اللفتة الدقيقة في هذه الآية، حيث قالت اهدنا الصراط المستقيم، في إشارة إلى أن الصراط إلى الله، السبيل إلى الله، هو صراط واحد لا صرط متعددة متنوعة في هذا المقام. وأيضا أحب أن ألفت النظر إلى ما جاء في وصف هذا الصراط، هو صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، لذلك لابد أن نستحضر بعض الآيات التي تتحدث عن من أنعم الله عليهم، كقوله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في هذه الفترة في حجة الوداع التي أكمل فيها الدين وأتمت فيها النعمة بولاية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، نعرف من خلال جمعنا لهذه الآيات جميعا أن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، الصراط الذي ينبغي أن نعيش القلق دائما لكي يهدينا الله سبحانه وتعالى إليه، هو طريق الولاية، هو سبيل ولاية
الله تعالى وأن نكون معها. فضيلة الشيخ محمد عيني، أستاذ في الحوزة العلمية متخصص في العلوم القرآنية، شكرا لكم.
ولكم الشكر أيضا.
أعزائي المشاهدين، نقف اليوم في محضر عالم قرآني نتعرف إليه في هذا التقرير، إنه العلامة السيد الطبطبائي.